بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن أحمد بن سالم السفاريني رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. قال الشارح رحمه الله: قوله ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث. قوله لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتنا، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود. وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه، وأكثرهم نفى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله ولا نرد ذاك بالعقول، لا نرد أي أهل هذا الاعتقاد الذي يذكره ويريد بهم أهل السنة والجماعة. ذاك المشار إليه نصوص الصفات والأخبار التي جاءت عن الله. بالعقول جمع عقل، وهو محل إدراك الشيء، فإن العقل محل إدراك الشيء، والعقل قيل هو المخ، مخ الإنسان هو عقله، وقيل أن العقل هو القلب، والثاني هو الصحيح، أي أن العقل هو إيش؟ هو القلب، لأنه محل لعقل هذه الأمور من خير أو شر وإقدام أو إحجام وغير ذلك. ولهذا أشار الله عز وجل بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإلى أن قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدل ذلك على أن إيش؟ على أن عقل الإنسان هو قلبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب، ربما يقول قال: كيف نقول أن العقل هو القلب، ومعلوم أن المخ إذا اختل فقد الإنسان فيه الذاكرة، أو أنه يعني يكون في غيبوبة أو غير ذلك؟ نقول المخ ليس هو محل العقل، ولكن له علاقة بالقلب، لأن المخ هو كالترجمان للطلبات التي تقدم للقلب. بمعنى أن نقول معنى المعاصر يقول مثل السكرتير، يقدم الأشياء والأولويات للقلب، لكن الذي يصدر الأوامر هو القلب، سواء للأعضاء أو يعني معرفة الصحيح من القبيح. فإذا نصوص الصفات أو الأخبار عن الله عز وجل ليس محل قبولها أو ردها مجرد العقول، إنما محل القبول في ذلك هو ما ورد من نصوص الكتاب والسنة. هذا معنى قوله ولا نرد ذاك بالعقول، وهو يشير بهذا إلى من جعل العقل مناط قبول النصوص الصفات، ويريد بهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. نعم.
قال رحمه الله: فالأقسام عندهم ثلاثة. الأول ما اقتضته العقول فيثبتونه سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا. الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفونه سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا. الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. فانقسم
ممكن
فيما
المقتضى.
أيوه. موجود مقتضى. قال: فالأقسام عندهم ثلاثة. ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه. يعني الأقسام عند من جعل العقل هو محل قبول الصفات أو ردها.
قوله مقتضى العقول يثبتونه مقتضى العقول أو مقتضى
مقتضى العقل.
العقل.
أنت عندك إيش؟
العقول.
إيه هذا الاختلاف بين النسختين. مرات يجي كلام كثير بعد لأن هذه نسخة تسمى نسخة المؤسسة. هذه النسخ اللي مثل اللي معك يا شبيب هذه النسخ المصرية يكتبون الأخوة هناك. يقول القسم الأول منهم ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه، مثل الأشاعرة لما أثبتوا صفة السمع والبصر قال لماذا؟ قالوا لأن العقل اقتضى ثبوتها فيثبتونها لا لمجرد النص. قال سواء كان إثباتا في الكتاب والسنة أم لا، يعني سواء كان موجود هذا في القرآن أو غير موجود، ما دام أن العقل يدل على هذه الصفة فهم يثبتونها. الثاني يقول ما اقتضى العقل نفيه فينفونه، سواء نفاه الكتاب والسنة أو لم ينفه. قال سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا، يعني موجودا نفيه هذا مراده ليس موجودا إثباته. نعم.
قال الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فانقسموا فيه إلى قسمين، الأول قسم نفاه وهم الأكثر، الثاني وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه ولم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه، والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. لكن كل
هذا يقول إيش الثالث من أقسامهم، ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. جاءتهم نصوص قالوا العقل هذه احتار فيها، لا يدل العقل على إثباتها ولا يدل العقل على نفيها. قال فانقسموا فيه إلى قسمين، قسم نفوه وهم الأكثر، قال وقسم توقف فيه، قسم توقف فيه لم يثبت توقف فيه. إذن إثبات ما في إثبات، لكن إما نفي وإما توقف. وقال لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه، هذا هؤلاء إيش أهل التوقف. فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه العقل فالواجب نفيه، والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. نعم.
لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف نهار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول، وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا. العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر المجرد لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل. خبر محض ما تدركه بعقل كيف ترجع إلى عقلك فيه؟
نعم هذا صحيح، يعني مقتضى العقل أنك تقبل النقل، هو يقول الشيخ وهذا صحيح. إذا أنت تقول أنا متبع للعقل ودلائل العقل، نقول مقتضى العقل أن تتبع النقل، لأن هذه الأخبار تخبر عن إيش؟ أول شيء أن هذه الأخبار كلها صادقة لا يعتريها شيء من إيش؟ الكذب أو الضلال أو الخطر. والشيء الثاني أنها تخبر عن مغيبات، يعني لا تزاحم أنت هذا الخبر في إدراكها، فواجب العقل أن يقبل النقل ولا يقول هذا والله عقل هذا نقل لا يدركه العقل، بل أن العقل مقتضاه أن نقبل النقل لأن هذا النقل ينقل شيء أولا لا تدركه عقولنا، والشيء الثاني أنه خبر صادق، والخبر الصادق مقتضاه أنه لا يكذب ولا يخطئ.
الآن لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر،
نعم،
هل يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله؟ لا يمكن، لكن إنما تعتمد في أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما نقل عنه بالخبر الصادق، أما أن تتحكم عليه بعقلك فليس بصحيح، كل له تصرف يختص به. أنت في بيتك تقوم وتفطر وتذهب لعملك، وهو لا يقوم ولا يفطر، يروح لعمله قبل أن يفطر، أليس كذلك؟ يختلف عنك هذا، وهو بشر حاله قريبة من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي ألا يوصف الله بذلك وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيه الاعتماد على النقل. تقولون هذا ثابت لله، والله لم يثبته لنفسه، هذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه، أما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان. فالحاصل أن قول المؤلف لا نرد ذلك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل. نقول لهم إن هذه القاعدة باطلة من أساسها، وإن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر. ما دامت العقول لا تدرك هذا فالواجب عليها أن تعتمد على النقل، وما أخبر الله به عن نفسه أو أخبرت عنه رسله. ثالثا أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يصف الله به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركها. إذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كنهه حقيقة، لا تدرك كنه حقيقة صفات الله عز وجل أبدا. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول لهم رابعا إن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فتجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا.
وهذا يوجد عندهم، يوجد أن بعضهم من يقرر أن هذا إيش لائق بالله، وبعضهم يقرر أن هذا غير لائق. الآن الباقلاني من أئمة الأشاعرة من كبار، هو ممن يثبت علو الله عز وجل بذاته، ويقول أن مقتضى العقل يدل على ذلك، وعامة الأشاعرة ينفون هذا، يقول أن مقتضى العقل يمنع هذا، لأن إذا أثبتنا ذلك جعلنا الله عز وجل أولا محتاج إلى العرش ليستوي عليه، والثاني أنه ملامس لهذا العرش، والثالث أن الله عز وجل محدود.
حددت في مكان.
أيوة. لا غير إن محدود، لأن هذا العرش يقله. ونقول هذه كلها أشياء باطلة، ونقول أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ولا ندخل في هذا التكييف، لأن هذا من نوع من أنواع التكييف الذي نهينا عنه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن نثبت ما أثبته الله عز وجل. إذا قابلت الله عز وجل قل يا ربي أنا قرأت كتابك وجدت أن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش فآمنت، أثبتت أنك مستوى على عرشك، لكن كيفية إثباتك الله أعلم، ما ندري. وهؤلاء معتدون، هم الذين كيفوا هذا الاستواء بهذه الصفة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل معطل للصفة هو في الحقيقة ممثل، لأنه ما منعه من هذا ما حمله على هذا التعطيل إلا لأنه مثل الله عز وجل بشيء من الصفات التي في عقله، فحمله على هذا أن عطل هذه الصفة. نعم.
قال رحمه الله وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول، هذا يقول هذا ممتنع على الله ولا يجوز وصفه به، وهذا يقول واجب لله فيجب وصفه به. أين العقل؟ بأي شيء يوزن ما يجب لله وما يمتنع؟ بأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمرو وراكم تتركون عقلي.
هذا من الأشياء اللي هم الأخوة المصريين يكتبون دائما حتى لفظ الشيخ، لكن الشيخ مرات يتكلم بأسلوب لكن في تحرير وفي هذا يغير. عندنا ما لكم تتركون عقلي.
قال
ما لكم هذه كلمة قصيمية.
ما لكم تدركون عقلي؟ إن قلنا بعقل عمرو قال زيد ما لكم تتركون عقلي فبأي عقل يوزن؟ فأنتم متناقضون. بل إنه كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله، ويكتب في المصنفات الأخرى أنه ممتنع عن الله. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الأربعة، والواجب أن نرجع إلى النقل. فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، ولا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه.
طيب عندنا شيء كثير مهم موجود، وأنت عندك شيء بعضهم موجود. عندنا خامسا أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين. الأول أن نقول على الله ما لا نعلم، الثاني أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه. وهذا محظور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن مؤمن. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة، والواجب أن نرجع إلى النقل. فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. نعم.
فإذا قال إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه. ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد أن لله يدين. يقول إذا قلت إن المراد باليدين هما ما يأخذ بهما ويقبض فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر، فما جوابنا عن ذلك؟ جوابنا على ذلك أن نقول: من يقول إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة، من يقول هذا؟ بل لنا أن نقول إن ظاهر المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة، وذلك كيف ذلك؟ لأنها يدا أضيفت إلى متصف بها، ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به. فاليدان اللتان أضافهم الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل، لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين. ألم تكن تقول يد إنسان وتقول يد حمار وتقول يد جمل وتقول يد هر وتقول يد أسد وتقول يد ذرة؟ هل أحد من الناس يعتقد المماثلة في هذه الأيدي؟ أبدا، لأنها مضافة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها. لكن إذا قلت يد أسد ويد أسد آخر صارت مماثلة. فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فالحاصل أن نقول إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن أبعد الناس عن التمثيل. والممثل حقيقة هو الذي صرف عن ظاهرها، هذا هو الذي جعل النصوص دالة على التمثيل، لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل. فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرها. ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل، لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عما أراده الله. من القائلون بتحكيم العقل؟
أما القائلون
بتحكيم العقل، القائلون بتحكيم العقل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا، ادعوا أن العقل يقتضيها وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيها ولكننا نقول إن شاء الله بأن العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها.
نعم، وهذا صحيح أن كل نصوص الصفات دل عليها النقل وهي دلالة ظاهرة لا تحتاج تأويلا، بل أن العقل يدل على ذلك دلالة حقيقية. وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العقل والنقل أتى بكل ما يدل عليه العقل مما يوافق النقل، وقال أن هذه الأشياء التي تزعمون أنها ليست من مدلول العقل أن العقل يدل عليها دلالة ظاهرة بما يوافق النقل والعكس. فأظهر رحمه الله في هذا الكتاب أن النقل لا يخالف العقل والعقل لا يخالف النقل، بل أنه أخذ على نفسه في هذا الكتاب أن لا يكون لأهلي العقول الذي يقولون نحن أهل العقول حجة يظنونها حجة لهم إلا جعلها عليهم، لأن يقول ليس هناك لأهل هؤلاء هذا المذهب حجة فيما ذهبوا إليه، فكل ما يتوهمونه من دلائل عقلية هي عليهم وليست لهم. نعم.
شيخ الجماعة كفروا الجهمية بس من طرف فرق هذا الجهمية
واعتزل أشاعرة. أي الجهمية منهم من بلغ حد الكفر ومنهم من لم يبلغ حد الكفر، وبعض أهل السنة والجماعة يعني يكفر الجهمية عموما من حيث الإطلاق، لكن من حيث يعني التحرير لا يكفرون كلهم، يكفر بعضهم، ولكن الإمام أحمد ورد عنها أنه يعني لفظة تكفيرهم من حيث العموم، ويحمل كلام رحمه الله على من قال إيش أن القرآن مخلوق وأنكر صفات الله عز وجل. نعم.
قوله ولا نرد ذاك بالعقول، والذين رجعوا إلى العقول هل ردوها؟ ردوها لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها، فقالوا مثلا في قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، ردوها إذا قالوا نحن لم نردها ولم نكذب بمجيء الله، لكن المراد بمجيئه مجيء أمره. نقول وهل هذا إلا رد؟ ما معنى الرد إذا لم يكن هذا ردا؟ ربنا تعالى يقول وجاء ربك وأنتم تقولون لم يجيء ربك الذي جاء أمره، سبحان الله. هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا؟ الجواب الأول، يبين الله لك، قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمية، كيف يقول لنا وجاء ربك؟
يعني إذا الله هم يقولون أهل السنة والجماعة يقولون وجاء ربك، نقول نثبت المجيء لله عز وجل حقيقة. هم يقولون لا، وجاء أمر ربك. لماذا قالوا أولا؟ لأن فيه آية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، نعم قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك في سورة النحل، فيقول نحمل هذا على هذا. نقول لا، هذا بين الله عز وجل مجيء أمره، وهذا بين الله عز وجل مجيئه هو، وجاء ربك والملك صفا صفا. إيش تقول الملائكة؟ هل جاء بعد أمرهم؟ وهناك يعني هذا في مجيء الله عز وجل للقضاء بين العباد، وهنا إيش مجيء أمر الله عز وجل بالنصر والتأييد لأهل الإيمان، ففرق بين هذا وهذا. ولو كان هذا مراد الله عز وجل لقال وجاء أمر ربك مثل ما قال في ذاك يقول في هذا.
يقول لنا وجاء ربك وهو يريد وجاء أمره، هل هذا إلا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد؟ كيف يقول عن نفسه وهو واجب على عباده أن يعرفوه بصفاته، كيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟ فإذا قال إن الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيجب أن نحمل وجاء ربك على هذه الآية. نقول هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم، لأن اختلاف التعبير في موضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر. لو كان الله يريد بقوله وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك، لقاله كما قاله في الآية الثانية أتى أمر الله. ثم إن الله قال هنا وجاء ربك والملك صفا صفا، ومعلوم أن الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم. ففي الآية أيضا قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره. ولا تعجبوا أن يكون كل دليل استدل به المبطل فإنه يكون دليلا عليه، لأن استدلاله به يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده. وقد التزم شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل، التزم بأنه لا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له. إذن نحن نقول لهؤلاء الذين يحكمون العقل أنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا القرآن لا أن يضلوا فيه. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا أعني العبادات والمعاملات فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر؟ مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال. خامسا، إن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين، أحدهما أن نقول على الله ما لا نعلم، الثاني أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، وهذا محظور عظيم لا يمكن للمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن المؤمن. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء، ولهذا قال المؤلف ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. قوله لقول مفتر، اللام هنا للتعليل، أي من أجل قول مفتر، والمفتري هو الكاذب.
قوله عندنا كلام كثير، عندنا
في تقديم وتأخير،
ها
نغير نسخة إن شاء الله،
أخذ نسخة
حرات
أقرب النسخة. فالحاصل إيه؟
فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها. الأولى تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وينفى، والثاني أن نقول لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول، لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض الذي يعتمد فيها على النقل المحض، والثالث أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه، وذلك بأن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن. والرابعة أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته، فكيف تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له؟ والخامسة أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينفون عن الله ما قاله عن نفسه، وهؤلاء ارتكبوا محظورا عظيما بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول. وقوله لقول مفتر، اللام هنا للتعليل، أي من أجل قول مفتر، والمفتري هو الكاذب. وقوله مفتر به جهول، أي كاذب به جهول، ويجوز أن نجعل به متعلقا بجهول، أي جهول به
متعلقا
بجهول، أي جهول به. وإنما قال المؤلف مفتر وجهول، لأن من خالف النص وقال إن المراد به كذا فهو إما كاذب وإما جاهل، إما كاذب إن تعمد مخالفة النص وهو يعلم أن النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى كذا، وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص. فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين، إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكنهم ارتكبوا خلافه عن عمد، وإما الجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد. ثم قال رحمه الله فعقدنا الإثبات يا خليلي.
لا فعقدنا الإثبات يا خليلي.
فعقدنا الإثبات يا خليلي، عقدنا يعني اعتقادنا الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل. وقوله فعقدنا الإثبات أي ما أثبته الله لنفسه، ولا شك أن في العبارة قصورا لأن عقدنا الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو ما ينفى عن الله عز وجل. فصار اعتقادنا على النحو التالي: الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والأصبع وغير ذلك، فهذا نثبته لأن الله أثبته لنفسه. والثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفلة والنسيان والعور وغير ذلك، فننفي ما نفاه الله عن نفسه. والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا محضا، فإن تضمن نقصا محضا فإننا ننفيه عن الله وإن لم يرد نفيه. وأما فيما لم يرد إثباته ولا نفيه فمثاله الجسم، فلو قال لنا قال هل تقولون إن الله جسم؟ فالجواب لا نقول إنه جسم. وتأمل العبارة لا نقول إنه جسم،
يعني إن نقول لا نقول إنه جسم، لا نقول ليس بجسم. إذا قلنا ليس بجسم نفينا الجسم، لكن إذا قلنا لا نقول إنه جسم نحن إذن لم نثبت الجسم ولم ننفيه. أيوة، يعني كأن لما نقول لا نقول إنه جسم كأن ننظر ماذا يراد بهذه اللفظة. أما إذا قلنا ليس بجسم يعني نفيناه سواء علمنا المراد ولا ما علمنا، كان المراد صحيحا أو غير صحيح. نعم. هي اللفظة غير واحدة.
لا نقول إنه جسم، وهذه العبارة غير أن نقول إنه ليس بجسم. والصحيح قول لا نقول إنه بجسم. ونحن إذا قلنا إنه ليس بجسم نفينا أنه جسم، أما إذا قلنا لا نقول إنه جسم فقد نفينا القول بأنه جسم. وفرق بين النفيين، لأن الأول وهو قول إنه ليس بجسم حكم بانتفاء الجسمية عن الله، وهذا ليس عندنا علم فيه. والثاني وهو قول لا نقول إنه جسم نفي للقول بذلك، ونحن ننفي أن نقول بذلك لأننا لا نعلم. إذن الجسم لا نثبته ولا ننفيه، لأن الله لم ينفيه عن نفسه ولم يثبت، فإذا لم ينفيه عن نفسه ولم يثبت فليس لنا دخل في هذا، فنقف حيث وقف النص ولكن نسأل عن المعنى المراد بالجسم. فإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يستحقه من الصفات فهذا المعنى صحيح، فإن الله تعالى شيء قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، يستوي ويأتي وينزل ويضحك ويفرح ويغضب ويرضى، ونحن نؤمن بذلك. وإن أردت بالجسم الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز انفصال بعضها عن بعض كما في الأجسام المخلوقة فهذا باطل. كذلك أيضا الجهة، هل الله في جهة؟ نقول أما اللفظ فإننا نتوقف فيه وما لنا وله، وأما المعنى فنستفصل.
يعني هذه كذلك من أيش الألفاظ التي يعني لم ترد لفظة الجهة، وهذا أبو أكثر ما يرد عليك على شاعر. إذا قلت أن الله عز وجل مستوى على عرشه هل يعني الله في، أو قلت أن الله في السماء هل يعني الله في جهة؟ فنقول له ماذا تريد أنت بالجهة؟ إن أردت بالجهة العلو والاستواء على العرش فهذا معنى صحيح، وإن أردت بالجهة أن هناك شيء من مخلوقاته قد أحاط بالله فنقول هذا معنى باطل. ولا أظن أن هناك أوضح من هذه العقيدة، لأنك أنت توهمت أن الله عز وجل قد أحاط بشيء من مخلوقاته فمنعت وصف الله عز وجل بالعلو. ونحن أثبتنا العلو كما أخبر الله عز وجل به عن نفسه بالمعنى الصحيح، أنه قد استوى على عرشه بان من خلقه لا يماثل شيء من مخلوقاته.
قال رحمه الله: وأما المعنى فنستفصل، ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت أن الله تعالى في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف فهذا ممتنع وباطل، وإن أردت بذلك جهة سفل ومخالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل وممتنع عن الله، فليس الله في جهة السفل وليس في جهة تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف، وإن أردت أنه في جهة عليا عدمية لا تحيط به ما ثم إلا هو عز وجل فهذا حق، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فاستفهم: فأين التي يستفهم بها عن المكان؟ والمرأة أجابت بفي الدالة على الظرفية، أي الظرفية العدمية، يعني لا شيء محيط بالله، فما ثم فوق المخلوقات إلا الله عز وجل. وفي خطبة يوم عرفة التي لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون اجتماعا أعظم منها ولا أكبر منها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وهو يخطب الناس، وقال وهو يخطب الناس: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد، يشير بالسبابة إلى السماء وينكت بها إلى الناس: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ففعلها مرة أخرى: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. ففعلها 3 مرات. وهذه الإشارة تعني أن الله في جهة وهي جهة العلو. فالحاصل أنك إذا أردت بالجهة جهة علو عدمية، أي ليس فوق إلا الله وحده، فهذا صحيح. ومع ذلك ونظرا لكون البسطاء من الناس يفهمون من الجهة أنه في كل مكان مثلا، فنقول: لا تطلق أن الله في جهة أو في غير جهة، بل لا بد من التقييد على حسب التفصيل الذي ذكرناه.
يعني نقول إيش؟ إن الله عز وجل في السماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام. فإذا قلنا أن الله عز وجل في السماء دفعنا إيش؟ توهم أن الله عز وجل في جهة معينة تحيط به شيء من مخلوقاته، بل نقول أن الله عز وجل في السماء يراد به العلو الذاتي والعلو القهري. جزاك الله خير. طيب الله معك. ايش عندك احمد؟
ينكت يعني
ينزلها يعني الى الاسفل، هذا النكت. ولكن جاء في حديث القبر انه ينكت معه عود ينكت به الارض، يعني عندنا اسلوبنا يقول ايش؟ ينقش او ينخش كذا. لا نقول العلو لا يعني جهة، العلو يعني قصدي لا تعني الإحاطة، أن الله عز وجل في علو في السماء. أي نعم. تقول أنه يحيط بشيء من مخلوقات، نقول لا، الله عز وجل يقول في السماء: آمنتم من في السماء.
أشهد أن محمد رسول الله.
واضح أحمد؟ يعني العلو، علو الله عز وجل لا يلزم منه إحاطة شيء من مخلوقاته به. إذا قال لك هنا فيه التلازم نقول لك لا ما فيه التلازم، الله عز وجل عالي علوا مطلق فوق كل شيء. إذا قال طيب كيف أنك تقول هو مستوى عالي، نقول نعم علوه هذا هو استواء على عرشه. إذا قال لك كيف يعني ما يمكن أنه يكون عالي إلا في شيء، قال أنت قاعد تمثل الله بخلقه، أنت تقول ما هو ممكن بالنسبة لإدراكك أنت للمخلوقات، أما الله عز وجل ليس كمثل شيء. قال الله أنت أؤمن بأن الله ليس كمثل شيء حقيقة، تفهم هذه المراد، لكنك أنت تريد أن كل شيء توصله إلى عقلك لأنك أنت تتصور الآن الله عز وجل مثل شيء المخلوقات.
قال وكذلك الحيز، فاللفظ نتوقف فيه والمعنى نستفصل، فإن أريد أن الله في حيز يحيط به ويحوزه فهذا باطل وممتنع، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات بائن منها غير مختلط فيها ولا هي حالة فيه فهذا حق. إذن قول المؤلف رحمه الله فعقدنا الإثبات فيه قصور، لأن الواقع أن عقدنا إثبات ونفي وتوقف، ولكن في باب النفي هل الله تعالى متصف بالصفات هي نفي محض؟ الجواب لا، بل صفات الله سبحانه وتعالى المنفية متضمنة لثبوت كمال، ويجب أن نؤمن بأنها متضمنة لثبوت كمال لأنها يراد بها بيان كمال الصفة المضادة. فلا يظلم الله الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وذلك لكمال عدله. فهذا النفي إنما هو من أجل كمال الضد، فقد يكون في الإثبات عدل لكن يكون فيه أيضا ظلم، فيقال فلان عدل لكن ظلم في القضية الفلانية، فلا ينتفي عنه الظلم، لكن الله عز وجل ينتفي عنه الظلم، لأن العدل لديه كامل لا يمكن أن يرد في حقه الظلم، لا يمكن أن يرد في حقه الظلم لا في قليل ولا في كثير، فانتفى الظلم عنه لكمال العدل في حقه عز وجل. ولو قلت أنا أقول لا يظلم ولا أقول لكمال العدل، قلنا هذا ليس بصحيح، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا، وظلم لا يتضمن كمال العدل ليس من الصفات العليا، لأن نفي الظلم إذا لم يكن لكمال العدل فقد يكون نقصا، وقد يكون لعدم القابلية، فلا يمدح بنقص ولا كمال. فإذا قلت فلان رجل طيب لا يظلم، الناس يضربونه فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعني على الصبر، يأخذون ماله فيقول اللهم اغنني، لأنه غير قادر فهو ضعيف جدا، بل يخاف إن تكلم أن يضرب زيادة. فهل هذا يعتبر مدحا إذا قلنا أنه لا يظلم؟ لا. ولهذا قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لو سمعت قوله لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل قلت ما شاء الله، هؤلاء ناس أهل وفاء وأهل عدل لا يغدرون ولا يظلمون، لكن الواقع أنه يسبهم بأنهم لا يقدرون على الغدر ولا على الظلم. ويقول الشاعر أيضا
وإذاك قال كيف عرفنا أنه يريد به الذم؟ أنه قال قبيلة حقره بالتصغير.
ويقول الشاعر أيضا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا في الشر من شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فهذا الرجل يذم قومه وليس يمدحهم. ولهذا
شنوا الإغارة فرسانا، لا الإغارة عندنا الإغارة، أصل البيت ما أدري عنه لكن عندنا الإغارة.
فهذا الرجل يذم قومه وليس يمدحهم. ولهذا قال فليت لي بهم قوما أي بدلهم. إذن نفي النقص لعدم القدرة عليه يعتبر نقصا، وقد يكون نفي النقص لأن المحل غير قابل له لا لكمال المحل، كما لو قلت جدارنا لا يظلم جدارنا لا يظلم الناس وسيارتي لا تظلم أحدا، فهذا لا يعتبر مدحا لأنه لا يقبل الظلم ولا العدل. قال المؤلف رحمه الله: من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل، والتعطيل نوعان: تعطيل للنص وتعطيل للصفة. فأما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل، فنفيها عن الله عز وجل. مثلا اليد تعطيلها باعتبار، فمثلا اليد تعطيلها باعتبار تعطيل الصفة بأن يقول ليس لله يدا حقيقة، وتعطيل النص بأن يقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي أو بنعمتي، فالتعطيل
بقدرتي أو نعمتي،
بقدرتي أو بنعمتي. فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالتها على ما أريد بها، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى مع ثبوتها له. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيلين لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها، ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. ثم علم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام: الأول تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار الباقي، وهذا مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل ويثبتون سبعا من الصفات،
يعني حتى إثباتهم للأسماء إثبات يعني غير على طريقة أهل السنة،
وينكرون الباقي. فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوها، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوه. فمثلا يقولون في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولون معنى رضي الله عنهم أي أثابهم، فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب، فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا.
إذا قلنا أن هذا معنى الرضا فكيف هم رضوا عنه؟ يعني هو أثابهم، كيف هم أثابوه؟
وعطلوا النص فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الثواب، فعطلوه عن مدلوله. الثاني تعطيل هو فوق ذلك، وهو تعطيل الصفات كلها دون الأسماء، فينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء. ومنهم من يقر بالحياة والعلم والقدرة لأنه لا بد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفونه. وهؤلاء هم المعتزلة، وهذا هو المشهور عنهم أنهم يقرون بالأسماء وينكرون الصفات، أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي. الثالث تعطيل فوق ذلك، وهو إنكار الأسماء والصفات، فيقولون إن الله لا يسمى سميعا ولا يثبت له سمع، وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه اسما للمخلوقات، فليس الله هو السميع بل السميع خلقه، وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. وهؤلاء ولاة الجهمية يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات. الرابع تعطيل قوم فوق ذلك، وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية، فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله، وإنما يثبتون لله السلبيات فقط. يقولون مثلا ليس بمعدوم، ليس بجاهل، ليس بأعمى، ليس بأصم. وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة، لا الأسماء ولا الصفات، وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم. الخامس تعطيل فوق ذلك، وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، فلا يثبتون الإثبات ولا النفي، فيقولون لا نقول إنه يرضى ولا نقول إنه لا يرضى، ولا نقول حي ولا نقول ميت، ولا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى، فينفون عنه النفي والإثبات. قالوا لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت. فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ فسيقولون لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، أو موجودا ومعدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا. وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد، فيقول إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، وإن قلت سميع فقد شبهت، وإن قلت ليس بسميع فقد شبهت، فماذا نصنع؟ قال لا سميع ولا غير سميع، وإن قلت موجود شبهت، وإن قلت لا موجود شبهت. إذن ماذا نقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود، وهذا غاية ما يمكن من الامتناع. وقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه أنتم إذا فررتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، مع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بالممتنعات، لأن تقابل المنفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين. يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت كالجماد مثلا، فالجدار نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا يقبل الموت. فلو سلمنا جدلا بأننا نوافقكم على أن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابلا لها، لكن لا يمكن أن تخرجوا عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين، يعني ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه، وذلك لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، فإما أن تقول ليس بموجود أو ليس بمعدوم، أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. وقال ذلك غلاة القرامطة والباطنية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحاصل أن التعطيل 5 أنواع، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون لله ما أثبته لنفسه.
هذه الخمسة أنواع احفظوه ترى جيدة.
وأقول لهؤلاء إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه. لا في
نقف على هذا.